الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام. قال رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن استخدام اليمين حين قضاء الحاجة. وأما الحديث ففيه ثلاثة أحكام: الأول تحريم مس الذكر باليمين حال البول، الثاني تحريم التمسح من الخلاء باليمين، الثالث كراهية التنفس في الإناء وهو يختلف عن التنفس في حال الشراب كما سيأتي في الأشربة. وقول لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول هذا خاص بالرجال. الثاني أن هذا في حق الصحيح عن السقيم المريض الذي يحتاج إلى استخدام اليمنى كالمقطوع أو المكسور لا حرج. ذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة كما نقله النووي، ذهب بعضهم إلى أنه للتحريم وهذا هو الصحيح. قوله لا يتمسح من الخلاء بيمينه أي لا يستنجي باليمين، والتنفس داخل الإناء يقدره، وربما سبب فيه الرائحة الكريهة وأدى فيه إلى تقزز من حوله. وقد ذكرت كثيرا من أحكام اليمين في شرحي على هذا الحديث من كتاب عمدة الأحكام. وفي الحديث أيضا الاستنجاء، وجوب الاستنجاء، لأنه يجب عليه أن يتمسح لكن لا يتمسح باليمين. قال عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. ساق المصنف الحديث لبيان بعض آداب قضاء الحاجة. نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، سيأتي الكلام عليه تحت حديث أبي أيوب. أو أن نستنجي باليمين، تقدم الكلام عليه تحت حديث أبي قتادة. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، سيأتي في حديث ابن مسعود أنه استنجى بحجرين وألقى الروثة، لكن قال بعض أهل العلم لعل استنجى به مرتين ببعض الأحجار. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. الرجيع هو ما يكون من غائط الإنسان فهذا أبعد، أو ما يكون من غائط الحيوان فأيضا لا يستنجى به لأنه طعام علف دواب الجن المسلمة. أو عظم لا يستنجى به لأنه أوفر ما يكون لحما لإخواننا المسلمين من الجن. وأما استقبال القبلة فقد اختلف أهل العلم إلى أقوال. القول الأول منهم من منع الاستقبال والاستدبار مطلقا في الأبنية والسحاري، وهذا قول أبي أيوب وبه قال سفيان الثوري. الثاني منهم من منع الاستقبال وأذن في الاستدبار. ركز، المنع مطلقا، وإن شئت أن تركب الجواز مطلقا، ثم المنع من الاستقبال والإذن في الاستدبار، ثم جواز الاستقبال ومنع الاستدبار، ثم أن المنع مختص بالصحراء لا بالبنيان. سيأتي بيانه، نركز مع الدرس هذا يا أخوة، ركزوا عليه هذا الدرس. قال حكم استقبال القبلة ببول أو بغائط. اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال. الأول منهم من منع الاستقبال والاستدبار مطلقا في الأبنية والصحاري، وهذا قول أبي أيوب به قال سفيان الثوري. الثاني منهم من منع الاستقبال وأذن في الاستدبار، استدل بحديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. الثالث منهم من جوز الاستقبال للاستدبار، استدلا بحديث جابر فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. الرابع أن النهي مختص بالفضاء والصحراء لا بالبنيان، هذا قول ابن عمر. الخامس جواز الاستقبال والاستدبار للقبلة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل. السادس أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا للنهي، والنسخ أيضا يحتاج إلى بيان التاريخ. السابع أن الجمع بين النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفعله كما في حديث ابن عمر وجابر على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالأمر من التحريم إلى الكراهة. هذا مجموع ما ذكر من الأقوال في هذه المسألة، سبعة أقوال. وقول ابن عمر قريب، قول ابن عمر قريب أن النهي خاص بالصحاري والبنيان مكروه، البنيان مكروه في الصحاري محرم. قوله بغائط هو الحدث المستغلظ. وأما الاستنجاء بالعظم والبعر تقدم، وأما الاستنجاء بثلاثة أحجار فقد ذهبوا إلى أقوال الأول، ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجزي أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. الثاني مذهب الحنفية أن الإنقاء إذا حصل بالحجر الواحد كفى، والصحيح أنه لو استنجى بأقل من ثلاثة أحجار وأزال النجاسة جاز. قالوا أن نستنجي برجيع أو بعظم، الرجيع ما يخرج من الدابة ونحوها، وقد قيل بأن الاستنجاء بالرجيع أو بالعظم يؤدي إلى رطوبته وإلى نجاسته. قال وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، في هذا رد على الذين قالوا لا يستقبل القمرين وقت قضاء الحاجة. قال الشوكاني متعجبا من صنيعهم، وأما استقبال القمرين فهذا من غرائب أهل الفروع، فإنه لم يدل على ذلك دليل لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وما روي في ذلك فهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رواية الكذابين. وإن كان ذلك بالقياس على القبلة فقد اتسع الخرق على الراكع، ويقال لهذا القائس ما هكذا تورد يا سعد الإبل. وأعجب من هذا إلحاق النجوم النيرات بالقمرين، فإن الأصل باطل فكيف بالفرع؟ يعني إلى أين يبول وإلى أين يقضي حاجته؟ القبلة جاء الدليل بالنهي عن استقبالها واستدبارها، والشمس والقمر والنجوم، إذن ما عاد الله يحفر له حفرة وينزل فيها، نسأل الله السلامة. قال الشوكاني فحينئذ يضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبت، ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. ساق المصنف الحديث لبيان حكم الاستتار عند قضاء الحاجة وهو واجب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب عذاب القبر كان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يتنزه من بوله، فيجب عليه أن يستتر من بوله أن يرجع إليه ويستتر في بوله من رؤية الناس إليه. قال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصحاه أبو حاتم والحاكم، ضعفه شيخنا البادعي وحسنه شيخنا الحجوري وهكذا الألباني رحمه الله الجميع. ساق المصنف الحديث لبيان الذكر الذي يقال عند الفراغ من قضاء الحاجة، والحديث ضعيف في إسناد يوسف بن أبي بردة مجهول. قالوا ما هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك إذا خرج من الخلاء؟ لأنه إذا دخل الخلاء شغل عن الذكر، فإذا خرج استغفر من هذا الشغل الذي صرفه عن الذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون في أكمل الحالات دائما مع ربه من حيث الذكر ونحوه. نعم شرقوا وغربوا خاص بأهل اليمن وأهل الشام ومن كان مسامتا لهما، قال هكذا. إلى هنا بارك الله فيكم.